الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، هذا هو اللقاء 36 من لقاءاتنا في قراءة جامع الأصول 9. نبتدئه بقراءة ما يتعلق بكتاب الصلاة. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف وحفظه الله: تتمة المقصد الثالث العبادات. الكتاب الرابع: فضل الصلاة ومقدماتها وصفتها. الفصل الأول: فضل الصلاة ومقدماتها. باب فضل الصلاة وحكم تاركها. المتفق عليه عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5، ما تقول؟ ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات 5، يمحو الله بها الخطايا. وفي المتفق عليه عثمان أنه قال: ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة: الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. وفي رواية لمسلم: وبين الصلاة التي تليها. وفي رواية له: فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة المكتوبة. وأخرج مسلم عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. وأخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وفي رواية: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وعند النسائي ورواية عند الترمذي ذكر فذلكم الرباط 3. وأخرج مسلم عن عمرو بن سعيد بن العاص قال: كنت عند عثمان فدعا بطهور فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. وخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. وفي رواية: كفارة ما بينهن ما لم تغش الكبائر. ولم يذكر الترمذي رمضان، واقتصر ابن ماجه على ذكر الجمعة. وزاد في رواية لأحمد: كفارة إلا من 3. قال: فعرفنا أنه أمر حدث، إلا من الشرك بالله ونكث الصفقة وترك السنة. قال: قلنا يا رسول الله، هذا الشرك بالله قد عرفنا، فما نكث الصفقة وترك السنة؟ قال: أما نكث الصفقة فأن تعطي رجلا بيعتك ثم تقاتله بسيفك، وأما ترك السنة فالخروج من الجماعة. وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وللترمذي: بين الكفر والإيمان ترك الصلاة. وله ولأبي داود: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أي صحيح. وأخرج الترمذي عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. أي صحيح. وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه عن حريث بن قبيصة قال: قدمت المدينة فقلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا. قال: فجلست إلى أبي هريرة فقلت: إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل الله أن ينفعني به. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها من انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. وفي رواية عن أبي هريرة مثلها دون ذكر قصة حريف. وفي رواية عن أبي هريرة وتميم الدار فيها فإن أكملها كتبت له نافلة. وفي رواية عن أبي هريرة إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة المكتوبة. حديث صحيح. وأخرج أبو داود بن ماجه عن أبي قتادة بن ربعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إني فرضت على أمتك 5 صلوات وعهدت عندي عهدا أنه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي. حديث حسن. وأخرج ابن ماجه عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة فإذا تركها فقد أشرك. صحيح. وفي الزوائد إسناده ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيت لو كان بفناء أحدكم نهر يجري يغتسل فيه كل يوم 5 مرات ما كان يبقى من درنه؟ قال لا شيء. قال فإن الصلاة تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن. حديث صحيح. وأخرج أبو داود بن ماجه عن أنس بن حكيم الضبي أنه لقي أبا هريرة قال فنسبني فانتسبت له فقال يا فتى ألا أحدثك حديثا؟ قال قلت بلى رحمك الله. قال يونس وأحسبه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. حديث صحيح. وخرج أبو داود بن ماجه والدارمي عن تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد الصلاة، فإن وجد صلاته كاملة كتبت له كاملة، وإن كان فيها نقصان قال الله تعالى لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فأكمل له ما نقص من فريضته ثم الزكاة ثم الأعمال على حسب ذلك. حديث صحيح. وأخرج الدارمي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة من النار يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. إسناده صحيح. وأخرج أحمد عن يحيى بن يعمر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد صلاته، فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال الله عز وجل انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكمل بها فريضته ثم الزكاة كذلك ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. إسناده صحيح.
قوله وإن لم يكن أتمها رواية أخرى نقصها، يعني ترك شيئا من واجباتها وليس المراد به الترك بالكلية.
وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق، قال إنه سينهاه ما يقول. إسناده صحيح. وأخرج أحمد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لجبريل عليه السلام إنه قد حبب إليك الصلاة فخذ منها ما شئت. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد بن عبد الله عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من علم أن الصلاة حق واجب دخل الجنة. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد الحنظلة الكاتب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على الصلوات 5 ركوعهن وسجودهن ووضوئهن ومواقيتهن وعلم أنهن حق من عند الله دخل الجنة، أو قال وجبت له الجنة، وفي رواية حرم على النار. صحيح بشواهده. وأخرج أحمد عن نصر بن عاصم عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أنه لا يصلي إلا 2 صلوات فقبل ذلك منه. رجاله ثقات رجال الصحيح غير الرجل مبهم. وأخرج أحمد عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج زمان الشتاء والورق يتهافت فأخذ بغصنين من شجرة، قال فجعل ذلك الورق يتهافت، قال فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله، قال إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة. حسن لغيره.
بارك شيخ الحديث الذي قبله إنه لا يصلي إلى صلاته، مش التوجيه في الله
يكون الحديث معلول، قد ثبت في أحاديث أخرى أنه لم يقبل من أراد أن يقتصر على بعض الصلوات.
وأخرج أحمد عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عبد الرحمن بن معاوية بن خديج قال سمعت رجلا من كندة يقول حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ينتقص أحدكم من صلاته شيئا إلا أتمها الله عز وجل من سبحته. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن أم أيمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تترك الصلاة متعمدا، فإنه من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد ومالك في الموطأ عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال سمعت سعدا أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كان رجلان أخوان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما أفضل من الآخر، فتوفي الذي هو أفضلهما ثم عمر الآخر بعده 40 ليلة ثم توفي، فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الأول على الآخر، فقال ألم يكن يصلي؟ فقالوا بلى يا رسول الله، فكان لا بأس به. فقال ما يدريكم ماذا بلغت به صلاته؟ ثم قال عند ذلك إنما مثل الصلوات كمثل نهر جار باب رجل غمر عذب يقتحم فيه كل يوم 5 مرات فما ترون يبقي ذلك من درنه. إسناده قوي على شرط مسلم. وأخرج أحمد عن جهيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منتظر الصلاة من بعد الصلاة كفارس اشتد به فرسه في سبيل الله على كشحه تصلي عليه ملائكة الله ما لم يحدث أو يقوم وهو في الرباط الأكبر. إسناده حسن. وفي الموطأ عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو 3 قبل غروب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح والنجوم بادية مشتبكة. وفي الموطأ عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة، فإن قبلت منه نظر فيما بقي من عمله، وإن لم تقبل منه لم ينظر في شيء من عمله. إسناده منقطع. باب استقبال القبلة. متفق عليه عن براء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء، فتوجه نحو الكعبة. وقال سفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. ولم يذكر مسلم شأن اليهود. وفي رواية للبخاري وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وله فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم رافعون، فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. زاد في أول رواية لأحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده وأخواله من الأنصار. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن عمر قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. ولفظ الترمذي: كانوا ركوعا في صلاة الصبح. وخرج البخاري عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. وفي رواية له: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. زاد أهل السنن في رواياتهم: إلا بحقها لهم مال المسلمين وعليهم من على المسلمين. وفي رواية لأبي داود بلفظ: أمرت أن أقاتل المشركين. وأخرج مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة. وخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. حديث صحيح. وخرج ابن ماجه عن البراء قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 18 شهرا، وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخوله إلى المدينة بشهرين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى بيت المقدس أكثر تقلب وجهه في السماء، وعلم الله من قلب نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يهوى الكعبة، فصعد جبريل فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره وهو يصعد بين السماء والأرض ينظر ما يأتيه به، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية. فأتانا آت فقال: إن القبلة قد صرفت إلى الكعبة، وقد صلينا ركعتين إلى بيت المقدس ونحن ركوع، فتحولنا فبنينا على ما مضى من صلاتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، كيف حالنا في صلاتنا إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. منكر في الزوائد صحيح ورجاله ثقات. وأخرج أحمد بن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه، وبعدما هاجر إلى المدينة 16 شهرا ثم صرف إلى الكعبة. إسناده صحيح على شرط الشيخين. وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة 16 شهرا نحو بيت المقدس، ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين. فيكم مرسل. وفي الموطأ عن نافع أن عمر بن الخطاب قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت. وإسناده منقطع. باب وجوب الصلاة في الثياب. فمتفق عليه عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب. وفي رواية البخاري قال جابر: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد، فاشتملت به وصليت إلى جانبه. فلما انصرف قال: ما السرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي. فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت: كان ثوب، يعني ضاق. قال: فإن كان واسعا فالتحف به، وأن كان ضيقا فاتزر به. وله قال: صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه، وثيابه موضوعة على المشجب. قال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المتفق عليه عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. وفي رواية لهما قد خالف بين طرفيه. وفي رواية لمسلم متوشحا وفي أخرى ملتحفا. ولفظ أبي داود مخالفا بين طرفيه على منكبيه. وفي المتفق عليه أبو هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولكلكم ثوبان. زاد البخاري في رواية له ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في إزار ورداء في إزار وقميص في إزار وقباء في سراويل ورداء في سراويل وقميص في سراويل وقباء في تبان وقباء في تبان وقميص قال وأحسبه قال في تبان ورداء. وفي متفق عليه أبو هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. وفي رواية البخاري من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. وفي المتفق عليه عن سهل بن سعد قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. وفي رواية البخاري وهم عاقد أزرهم من الصغر. وزاد مسلم من ضيق الأزر. وأخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه قال ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به. وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانتهينا إلى مشرعة فقال ألا تشرع يا جابر؟ قلت بلى. قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشرعت. قال ثم ذهب لحاجته ووضعت له وضوءا. قال فجاء فتوضأ ثم قام فصلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه فقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه. وخرج البخاري معلقا عن أم هانئ قالت التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه. وخرج البخاري عن الحسن في الثياب ينسجها المجوسي لم ير بها بأسا. وخرج البخاري عن معمر قال رأيت وخرج البخاري معلقا عن معمر قال رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمني ما صبغ بالبول. وخرج البخاري معلقا عن علي أنه صلى في ثوب غير مقصور. وخرج أبو داود عن طلق بن علي قال قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال يا نبي الله ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد؟ قال فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاره طارق به رداءه فاشتمل بهما ثم قام فصلى بنا نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما أنقض الصلاة قال أو كلكم يجد ثوبين. حديث صحيح. وأخرج الترمذي والنسائي عن أنس قال آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم صلى في ثوب واحد متوشحا خلف أبي بكر. ولفظ الترمذي صلى صلى الله عليه وسلم في مرضه خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متوشحا به. زاد في رواية لأحمد ثم دعا أسامة فأسند ظهره إلى نحره ثم قال يا أسامة ارفعني إليك. إسناده صحيح. وأخرج أبو داود والنسائي والبخاري معلقا عن سلمة بن الأكوع قال قلت يا رسول الله إني رجل أصيد أفأصلي في القميص الواحد؟ قال نعم وزروره ولو بشوكة. حديث حسن. وخرجه البخاري عن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا وقال وفي إسناده نظر. أخرج أبو داود عن بريدة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في لحاف لا يتوشح به والآخر أن تصلي في سراويل وليس عليك رداء. حديث حسن. وخرج أبو داود عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال عمر رضي الله عنه إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود. حديث صحيح. وخرج أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال أما جابر بن عبد الله في قميص ليس عليه رداء فلما انصرف قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في قميص. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن عبد الرحمن بن كيسان عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالبئر العليا في ثوب. وفي رواية يصلي الظهر والعصر في ثوب واحد متلببا به. حديث حسن. وأخرج أحمد عن إبراهيم ابن أبي ربيعة قال دخلنا على أنس بن مالك وهو يصلي في ثوب واحد ملتحفا ورداؤه موضوع، قال فقلت له تصلي في ثوب واحد؟ قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. إسناده صحيح. وأخرج أحمد عن عبد الله بن أبي أمية أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة في ثوب ملتحفا به مخالفا بين طرفيه، وفي رواية في ثوب واحد متوشحا ما عليه غيره. وأخرج أحمد بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متوشحا به يتقي بفضوله حر الأرض وبردها، وفي رواية لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد. حديث حسن. وأخرج أحمد بن عبد الله عن أبي نظرة قال قال أبي بن كعب الصلاة في الثوب الواحد سنة، كنا نفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعاب علينا. فقال ابن مسعود إنما كان ذاك إذ كان في الثياب قلة، فأما إذ وسع الله فالصلاة في الثوبين أزكى. صحيح. رجاله رجال الصحيح. وفي الموطأ عن سعيد المسيب قال سئل أبو هريرة هل يصلي الرجل في ثوب واحد؟ فقال نعم. فقيل له هل تفعل أنت ذلك؟ فقال نعم، إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى المشجب. وفي الموطأ عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد. باب الصلاة في النعال. متفق عليها أبي مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. وخرج البخاري معلقا عن ابن عباس قال إن وطئت على قدر بطب فاغسله وإن كان يابسا فلا. وخرج أبو داود النسائي بن ماجه عن عبد الله بن سائب قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح ووضع نعليه عن يساره. حديث صحيح. وخرج أبو داود الدارمي عن أبي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، وقال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. وفي رواية فيهما خبث في الموضعين. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن ابن أبي أوس قال كان جدي أوس أحيانا يصلي فيشير إلي وهو في الصلاة فأعطيه عليه ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في عليه. حديث صحيح. وأخرج أبو داود بن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا. حديث حسن صحيح. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا ألا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه. وفي الوادي إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذي بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما. حسن صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألزم نعليك قدميك فإن خلعتهما فاجعلهما بين رجليك ولا تجعلهما عن يمينك ولا عن يمين صاحبك ولا وراءك فتؤذي من خلفك. ضعيف جدا. وأخرج ابن ماجه عن عبد الله قال لقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين وخفين. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن مجمع ابن يزيد بن جارية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن مجمع بن يعقوب من أهل قباء قال حدثني محمد بن إسماعيل أن بعض أهله قال لجده من قبل أمه وهو عبد الله بن أبي حبيبة ما أدركت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أتانا في مسجدنا هذا فجئت فجلست إلى جنبه فأتي بشراب فشرب ثم ناولني وأنا عن يمينه قال ورأيته يومئذ صلى فينا عليه وأنا يومئذ غلام. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي العلاء بن الشخير عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه. إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرج أحمد عن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قائما وقاعدا وحافيا ومنتعلا. زاد في رواية وينفتل عن يمينه وعن يساره. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى فينا عليه. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن عمرو بن حريف قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفين. حديث صحيح لغيره دون قوله مخصوفين. وأخرج أحمد عن حميد قال حدثني من سمع الأعرابي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وعليه نعلان من بقر قال فتفل عن يساره ثم حك حيث تفل بنعله. حسن لغيره دون قوله من بقر. وأخرج أحمد عن عبد الله مسعود أنه أتى أبا موسى الأشعري في منزله فحضرت الصلاة فقال أبو موسى تقدم يا أبا عبد الرحمن فإنك أقدم سنا وأعلم. قال لا بل تقدم أنت فإنما أتيناك في منزلك ومسجدك فأنت أحق. قال فتقدم أبو موسى فخلع عليه فلما سلم قال ما أردت إلى خلعهما أبي الوادي المقدس أنت؟ لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الخفين والنعلين. حديث صحيح. باب المصلي يرى النجاسة على ثوبه. أخرج البخاري معلقا عن ابن عمر أنه كان إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته. وأخرج البخاري معلقا عن ابن المسيب والشعبي قال إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم فصلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد. وأخرج أبو داود عن أم جحدر العامرية أنها سألت عائشة عن دم الحيض يصيب الثوب فقالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا شعارنا وقد ألقينا فوقه كساء فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الكساء فلبسه ثم خرج فصلى الغداة ثم جلس فقال رجل يا رسول الله هذه دمعة من دم فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليها فبعث بها إلي مسرورة في يد الغلام فقال ارسلي هذه وأجفيها ثم أرسلي بها إلي فدعوت بقصعتي فغسلتها ثم أجففتها فأحرتها إليه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهي عليه. حديث ضعيف. باب ثياب المرأة في الصلاة. أخرج البخاري معلقا عن عكرمة قال لو وارت جسدها في ثوب لأجزته لأجزته. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن محمد بن سيرين أن عائشة نزلت على صفية أم طلحة الطلحة فرأت بنات لها فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وفي حجرتي جارية فألقى لي حقوه وقال شقيه بشقتين فأعطي هذه نصفا والفتاة التي عند أم سلمة نصفا فإني لا أراها إلا قد حاضت أو لا أراهما إلا قد حاضتا. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فاختبأت مولاة لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاضت؟ فقالت نعم فشق لها من عمامته فقال اختمري بهذا. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها. ضعيف موقوف. وأخرج أبو داود عن محمد بن زيد بهذا الحديث قال عن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. حديث ضعيف. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في الدرع والخمار. ساده منقطع. وفي الموطأ عن عبيد الله بن الأسود الخولاني وكان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار. ساده صحيح. وفي الموطأ عن عروة أن امرأة استفتته فقالت إن المنطقة يشق علي، أفأصلي في درع وخمار؟ فقال نعم إذا كان الدرع سابغا. باب الصلاة بثياب النساء. أخرج الثلاثة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا أو في لحفنا. قال عبيد الله ابن معاذ شك أبي، ورواية الترمذي والنسائي ورواية لأبي داود بغير شك بلفظ في لحفنا وملاحفنا، حديث صحيح. باب ما جاء في السل في الصلاة. أخرج أبو داود والترمذي والدارمي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. وفي رواية لأبي داود وعند الترمذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة، وعند الدارمي أنه كره السدل ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حسن. وأخرج أبو داود عن ابن جريج قال أكثر ما رأيت عطاء يصلي ساجلا، صحيح مقطوع. باب أرحنا بالصلاة.
هذا الحديث في السدل، إذا كان السدل في الثياب فهو المقصود بالنهي، أما كلمة ابن جريج فالمراد به سدل اليدين.
باب أرحنا بالصلاة. خرج أبو داود عن سالم بن أبي الجعد قال قال رجل قال مسعر أراه من خزاعة ليتني صليت فاسترحت، فكأنهم عابوا عليه ذلك، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، حديث صحيح. وأخرج أبو داود عبد الله بن محمد بن الحنفية قال انطلقت أنا وأبي إلى صهر لنا من الأنصار نعوده، فحضرت الصلاة فقال لبعض أهله يا جارية ايتوني بوضوء لعلي أصلي فأستريح، قال فأنكرنا ذلك عليه، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قم يا بلال فأرحنا بالصلاة، حديث صحيح. باب متى يؤمر الغلام بالصلاة. خرج أبو داود والترمذي والدارمي عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين وإذا بلغ 10 سنين فضربوه عليها. ولفظ الترمذي والدارمي علموا الصبي الصلاة ابن 7 سنين وضربوه عليها ابن 10، حسن صحيح. وخرج أبو داود عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين وضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. زاد في رواية وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة، حسن صحيح. وأخرج أبو داود عن هشام بن سعد قال حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني قال دخلنا عليه فقال امرأته متى يصلي الصبي؟ فقالت كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك فقال إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة، حديث ضعيف. باب تحريم الصلاة وتحليلها. أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، حسن صحيح. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. زاد الترمذي ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها، حديث صحيح. باب فضل التكبيرة الأولى. خرج الترمذي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، حديث حسن.
حديث أبي سعيد كان فيه إلا الأولى.
الفصل الثاني سترة المصلي. باب سترة المصلي. متفق عليها لابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه ليصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. وفي رواية البخاري كانت تركز الحربة قدامه يوم الفطر والنحر ثم يصلي، وله كان يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها. وفي رواية كان يغدو إلى المصلى في يوم العيد والعنزة تحمل بين يديه فإذا بلغ المصلى نصبت بين يديه فيصلي إليها، وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شيء يستتر به، وللنسائي كان يخرج العنزة يوم الفطر ويوم الأضحى يوكزها ويصلي إليها. وفي المتفق عليه عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قلت أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته أو قال مؤخره. وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله. ولم يذكر مسلم قول عبيد الله لنافع عن هبوب الركاب. ورواية السنن مختصرة. وزاد الترمذي وكان يصلي على راحلته حيثما توجهت به. وفي المتفق عليه عبد الله بن عباس قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهست الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. وفي رواية لهما في حجة الوداع، وفي رواية لمسلم بعرفة، وفي رواية في حجة الوداع أو يوم الفتح، وفي رواية جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فنزل ونزلت وتركنا الحمار أمام الصف فما بالاه، وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب فدخلتا بين الصف فما بالا ذلك. وعند النساء فيها فجاءت جاريتان تسعيان فأخذتا ركبتيه ففرع بينهما ولم ينصرف. وفي رواية فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب اقتتلتا فأخذهما قال عثمان ففرع بينهما، وقال داود فنزع إحداهما عن الأخرى فما بالا ذلك. وفي رواية الترمذي وابن ماجة كنت رديف الفضل. وفي رواية لأحمد قال ابن عباس ركزت العنزة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فصلى إليها والحمار يمر من وراء العنزة. وفي المتفق عليه عن أبي جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. وزاد فيه عون عن أبيه أبي جحيفة قال كان يمر من ورائها المرأة، وزاد مسلم والحمار. وعند أبي داود يمر خلف العنزة المرأة والحمار. وعند الدارمي وإن الضعن لتمر بين يديه. وللنساء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء فركز عنزة فصلى إليها يمر من ورائها الكلب والمرأة والحمار. وأخرج مسلم عن طلحة قال كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه. وفي رواية ولا يبالي من مر وراء ذلك. وأخرج مسلم عن عائشة أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل. وأخرج أبو داود بن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث، حديث حسن. وأخرج ابن ماجه عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بالمصلى مستثرا بحربه، حديث صحيح. وأخرج أبو داود بن ماجه عن أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه، حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن مقداد بن الأسود قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له صمدا، حديث ضعيف. وأخرج أبو داود والنسائي عن الفضل بن عباس قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه عباس فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه فما بال ذلك، حديث منكر. وأخرج أحمد عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم، استاذه حسن. وأخرج أحمد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء، حديث حسن لغيره. وأخرج أحمد عن ضبيعة بنت المقدام بن معد كريب عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى إلى عمود أو خشبة أو شبه ذلك لا يجعله نصب عينيه ولكنه يجعله على حاجبه الأيسر، استاذه ضعيف. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يستتر براحلته إذا صلى. وعن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة. باب دنو المصلي من السترة. المتفق عليه عن سهل بن سعد قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. وفي رواية البخاري: كان بين جدار المسجد مما يلي القبلة وبين المنبر ممر شاة. وفي المتفق عليه عن سلمة قال: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها. ولفظ مسلم: وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة. وفي المتفق عليه عن يزيد ابن أبي عبيد قال: كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. وفي رواية مسلم: كان سلمة يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه. وخرج البخاري معلقا عن عمر أنه قال: المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. وخرج البخاري معلقا عن عمر أنه رأى رجل يصلي بين أسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال: صل إليها. وخرج أبو داود والنسائي وأحمد عن سهل بن أبي حثمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. سنده صحيح، رجاله رجال الشيخين. وأخرج أحمد عن أبي عبيد صاحب سليمان قال: رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائما يصلي معتما بعمامة سوداء مرخ طرفها من خلف مصفر اللحية، فذهبت أمر بين يديه فردني، ثم قال: حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فصلى صلاة الصبح وهو خلفه فقرأ فالتبست عليه القراءة، فلما فرغ من صلاته قال: لو رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين الإبهام والهتليها، ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا بسارية من سوار المسجد يتلاعب به صبيان المدينة، فمن استطاع منكم ألا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. إسناده حسن. باب الاعتراض بين يدي المصلي. فمتفق عليه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وفي رواية لهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة. وفي رواية لهما قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. وفي رواية لهما أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا: يقطعها الكلب والحمار والمرأة. قالت: لقد جعلتمونا كلابا، فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير فتكون للحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل سلالا. وفي رواية لهما: شبهتمونا بالحمر والكلاب، ولهما فيتوسط السرير فيصلي فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. والبخاري عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه. وفي رواية لمسلم: إن المرأة لدابة سوء. وله: فإذا أوتر قال: قومي فأوتري يا عائشة. وفي رواية لأبي داود: أحسبها قالت: وأنا حائض. وأخرج مسلم عن عبد الله بن صامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان. وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. وأخرج البخاري معلقا عن عثمان أنه كره أن يستقبل الرجل وهو يصلي، وإنما هذا إذا اشتغل به. وأخرج البخاري معلقا: فأما إذا لم يشتغل به فقد قال زيد بن ثابت: ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. وأخرج ابن ماجه عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا بحذائه وربما أصابني ثوبه إذا سجد، حديث صحيح. وأخرج أحمد عن علي بن أبي طالب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح من الليل وعائشة معترضة بينه وبين القبلة، إسناده حسن. وأخرج أحمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهي معترضة بين يديه وقال أليس هن أمهاتكم وأخواتكم وعماتكم، إسناده حسن. باب حكم المرور بين يدي المصلي. فمتفق عليه عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. وفي متفق عليه عن أبي صالح السمان قال رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يسره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، ولهما إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه فإن أبى فليمنعه، وفي رواية إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، ثم ساق الحديث. وفي رواية من استطاع منكم ألا يحول بينه وبين قبلته أحد فليفعل، وفي رواية لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم فإنما هو شيطان. وأخرج مسلم البخاري معلقا عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. وفي رواية معلقة عند البخاري أن ابن عمر رد في التشهد وفي الكعبة وقال إن أبى إلا أن تقاتله فقاتله. وخرج النسائي عن أبي سعيد الخدري أنه كان يصلي فإذا بابن لمروان يمر بين يديه فدرأه فلم يرجع فضربه، فخرج الغلام يبكي حتى أتى مروان فأخبره، فقال مروان لأبي سعيد لما ضربت ابن أخيك؟ قال ما ضربته إنما ضربت الشيطان، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان أحدكم في صلاة فأراد إنسان يمر بين يديه فيدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان، حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي أخيه معترضا في الصلاة كان لأن يقيم 100 عام خير له من الخطوة التي خطاها، حديث ضعيف. وأخرج أحمد وابنه عبد الله عن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن أبيه قال كنت أصلي فمر رجل بين يدي فمنعته فأبى، فسألت عثمان بن عفان فقال يضرك يا ابن أخي، حديث صحيح. وفي الموطأ عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خيرا له من أن يمر بين يديه، موقوف على الكعب وإسناده صحيح. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يكره أن يمر بين أيدي النساء وهن يصلين، إسناده منقطع. باب ما يقطع الصلاة. أخرج ابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار، حديث صحيح. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس رفعه شعبة قال يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب، وفي رواية الكلب الأسود، حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن عكرمة عن ابن عباس قال أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الكلب والحمار والخنزير واليهودي والمجيس والمجوسي والمرأة، ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر، حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن يزيد بن نمران قال رأيت رجلا بتبوك مقعدا فقال مررت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على حمار وهو يصلي فقال اللهم اقطع أثره فما مشيت عليها بعد، وفي رواية قطع صلاتنا قطع الله أثره، حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن سعيد بن غزوان عن أبيه أنه نزل بتبوك وهو حاج فإذا رجل مقعد فسأله عن أمره فقال له سأحدثك حديثا فلا تحدث به ما سمعت أني حي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك إلى نخلة فقال هذه قبلتنا ثم صلى إليها فأقبلت وأنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبينها فقال قطع صلاتنا قطع الله أثره فما قمت عليها إلى يومي هذا. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن أم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرة أم سلمة فمر بين يديه عبد الله أو عمر بن أبي سلمة فقال بيده فرجع فمرت زينب بنت أم سلمة فقال بيده هكذا فمضت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالهن أغلب. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن المغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. صحيح. في الزواد في إسناده مقال. وأخرج أحمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض أعلى الوادي نريد أن نصلي قد قام وقمنا إذ خرج علينا حمار من شعب أبي دب شعب أبي موسى فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكبر وأجر إليه يعقوب ابن زمعة حتى رده. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عبد الله بن زيد وأبي بشير الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم ذات يوم فمرت امرأة بالبطحاء فأشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأخري فرجعت حتى صلى ثم مرت. إسناده حسن. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. إسناده منقطع. وفي رواية عبد الله بن عمر مثله. إسناده صحيح. باب سترة الإمام سترة لمن خلفه. أخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر فحضرت الصلاة فصلى يعني إلى جدر فاتخذه قبلة ونحن خلفه فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدر ومرت من ورائه. حسن صحيح. أخرج أبو داود عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فذهب جدي يمر بين يديه فجعل يتقيه. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس ذكر عنده ما يقطع الصلاة فذكروا الكلب والحمار والمرأة فقال ما تقولون في الجدي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما فذهب جدي يمر بين يديه فبادره رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة. حديث صحيح. في زواد إسناده صحيح ولكنه منقطع. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص كان يمر بين يدي بعض الصفوف والصلاة قائمة. إسناده منقطع. باب مقدار ارتفاع السترة. أخرج أبو داود عن عطاء قال آخرة الرحل ذراع فما فوقه. صحيح مقطوع. أخرج أبو داود عن سفيان بن عيينة قال رأيت شريكا صلى بنا في جنازة العصر فوضع قلنسوته بين يديه يعني في فريضة حضرت. صحيح مقطوع.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا لا حرمك الله الأجر والثواب.